ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في رياض الصالحين وفي باب الصبر مع حديث الغلام والساحر، هذا الحديث المشهور. ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الملك أتى بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدعا هذا الملك الظالم بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه، أي في مفرق رأس الراهب، ثم شقه حتى وقع شقاه. ثم جاء بجليس الملك كذلك، وهذا الجليس الذي كان عمي، ثم ذهب إلى الغلام وآمن بالله سبحانه جل وعلا، فدعا الغلام رب العالمين جل وعلا فشفى هذا الجليس. فأتى بالجليس هذا الجليس كذلك، قال له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى تشقه حتى وقع شقه. ثم جاء بالغلام، وقفنا إلى هنا. جاء هذا الملك بالغلام، فهل يفعل به مثل ما فعل بالأولين؟ لا، الأمر يختلف. فهذا الغلام في مآرب منه، فلو رجع هذا الغلام عن دينه فمثل هذا يكون له شأن في تثبيت ملك هذا الملك الظالم، ويكون له شأن في تثبيت دعائم هذه المملكة التي تقوم على السحر، فأنه ظن أن هذا الغلام تعلم من الساحر علوما كثيرة، فبدأ يختلف معه في المراودة وعدم المصارعة في تعذيبه أو قتله مرة واحدة. فماذا فعل معه؟ قيل له ارجع عن دينك فأبى، فقال لجنده اذهبوا به إلى جبل. ولنا أن نتخيل هذا المنظر، غلام تكلمنا عن صفته فيما سبق، وأن الغلمة هنا المراد بها الغلمة الحقيقية في كلام العرب، لأن لفظة غلام تطلق على من لم يبلغ، الصغير منذ الولادة إلى أن إلى البلوغ، فإذا بلغ لا يقال عليه غلام إلا مجازا، إلا مجازا يعني شاب نطلق عليه غلام مجازا، لكن في الحقيقة لفظة غلام تطلق على من قارب الاحتلام دون الاحتلام، مثل ما يقول علي بن أبي طالب عن نفسه أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو الحسين أبو الحسن والحسين فعلمه رضي الله عنه وأرضاه، فأطلق على نفسه الغلمة مجازا وليست على الحقيقة. هنا الغلام صغير مع جند الملك، ومعلوم أن جند الملك الجنود الخاصة ينتقوا، لا يأتون بأي أحد، إنما يكون لابد له مميزات خاصة من الطول والعرض والعضلات إلى آخره، والتدريبات الشاقة في حراسة هذا الملك لمن يريد به سوء، فيكون عندهم مواصفات خاصة. فقال لجنده اذهبوا به إلى جبل، جبل كذا وكذا، وكأنه حدد لهم الجبل، فاصعدوا به، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، وذروة الشيء أعلاه، فإذا بلغتم ذروته أي أعلى الجبل، ذروة هذا الجبل، فماذا يفعلون؟ قال فإن رجع عن دينه، يعني لم يقل خذوه فوق الجبل وارقوه، لا، بل مازال الأمر ممتد، لعله يراجع نفسه، لعله يفكر، لعله يخشى السقوط إلى آخره، فيكون فيه فرصة طويلة أيضا ممتدة أن يراود الغلام نفسه فيرجع عن دينه ويكون من جند الملك. فقال خذوه وصعدوا به إلى ذروة الجبل، ثم أيضا عرضوا عليه الأمر، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه أي القوه من فوق الجبل. قال فذهبوا به فصعدوا به الجبل، وهم في طريقهم عندما صعدوا الجبل قال الغلام لاجئا إلى ربه سبحانه وجل وعلا، ولم يكن له حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وجل وعلا، ومن كان الله كفيه فلا أحد يضره، قال اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم اكفينيهم بما شئت. انظر إلى هذه الكلمات البليغة من هذا الغلام، اللهم اكفينيهم بما شئت بما شئت، منتهى التفويض لله سبحانه وجل وعلا. ثانيا أنه يعلم من قدرة ربه عز وجل أنها فوق كل شيء، فقال بما شئت ولم يحدد لله سبحانه وجل وعلا، لأن الذي يحدد لغيره أن يفعل كذا وكذا هذا يكون أعلم ممن يحدد له. فلم يقل يا رب مثلا يا رب شيل الأعضاء، يا رب جف الدماء، لم يقل يا رب أرسل عليهم صاعقة، يا رب صلت عليهم كذا، لا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إنما في كل أدب، في أدب الدعاء فيه نوع من التفويض، نوع من اللجوء إلى الله، اللهم اكفنيهم بما شئت، بما شئت يا رب، وأنت أعلم سبحانه جل وعلا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فانظر إلى قدرة ربك سبحانه جل وعلا كيف يهلك الظلمة وينجي المؤمنين من بين أيديهم سالمين، وإن كانوا في وسط أسباب المهلكة، يعني غلام فوق جبل، هذا الجبل سيرجف يهتز، كيف ينجو هذا الغلام والجند الذين بلغوا من القوة ما بلغوا لا ينجون إلا بقدرة رب العالمين سبحانه جل وعلا. فهنا لما صعدوا الجبل فرجف بهم الجبل فسقطوا. ولماذا لم يسقط الغلام؟ ولماذا ومعهم؟ ولماذا لم يسقط الغلام؟ لم يسقط الغلام لأنه في كنف الله سبحانه جل وعلا. ولذلك الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى معه لا يخشى أحدا من الخلق، ولو وضع في النار لم تصيبه بأذى طالما أنه يعلم أن الله ناصره. وكذلك كان الأنبياء والمرسلين وكان عباد الله الصالحين على هذا الأمر، أنهم إذا فوضوا أمورهم لله سبحانه وجل وعلا ما خافوا شيئا، وما خافوا عذابا، وما خافوا هلاكا، وإن ألقوا في الهلاك يعلمون أن رب العباد سينجيهم. فهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء عندما يأتون به ليلقوه في النار يعلم أن الله ناصره، ويعلم أن الله سبحانه جل وعلا منجيه مما هو فيه. ماذا قال إبراهيم؟ حسبي الله ونعمه. ما أقرب كلمة إبراهيم من كلمة الغلام؟ كلمة الغلام قريبة جدا، اللهم اكفنيهم، هي حسبي الله ونعم الوكيل، منتهى التفويض، اللهم اكفنيهم بما شئت، حسبي الله ونعم الوكيل. ما قال يا جبريل، ما قال انقذ، لا، ما لم يناجي احدا من البشر، انما قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس في الصحيحين قال حسبي الله ونعم الوكيل كلمة قالها ابراهيم عليه السلام وقالها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. قالها ابراهيم عندما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قيل لهم قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الأمر الذي ينبغي أن ندندن حوله دائما أن تفوض أمرك لله سبحانه وجل وعلا وأن تلجأ إليه. فإذا فوضت أمرك إلى الله وآمنت وأيقنت أن الله عز وجل ناصرك وأن الله كافيك شرور الشريرين وكيد الكائدين وأن ما أراده كان لا محالة فحينئذ لا يضرك كل من على الأرض ولا تخاف أحدا إلا الله سبحانه وجل وعلا. فهذا إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل في مثل هذا الموقف. إبراهيم يقول هذا لمن؟ لملك نمروز مثل هذا الملك الظالم وقموا جميعا واشعلوا نارا ما كانت الطير تستطيع المرور فوقها فإذا مر طير فوقها سقط فيها من شدة الحرارة المتأججة من النار تحرق أي شيء يمر من فوقها فكيف بمن ألقي فيها. ومع هذا خرج منها إبراهيم سالما لم يحرق ثوبه حتى الثوب الذي يلبسه لم يحرق. يعني ما قلنا أن الثوب فرق وهو خرج سليما لا لم يحرق الثوب. قال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلهم رب العالمين سبحانه جل وعلا الأسفلين هؤلاء الذين أرادوا بقوم هذا. وكذلك فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفعل هود عليه السلام لما وقف لقومه جميعا وقال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. فإذا توكلت على الله وقوت أمرك لله سبحانه جل وعلا فاعلم أن الله كافيك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانه جل وعلا بل يكفي جميع عباده إذا تضرعوا إليه ولجأوا إليه. فرجف الجبل فسقطوا والغلام معهم لا وجاء الغلام يمشي غلام صغير يأتي من فوق جبل دك دكا. تخيل حتى المنظر نفس منظر جبل يدك فيسقط الناس من فوق. هذا المنظر وحده يرعب انت لو انسان مثلا فوق شيء اهتز به فلا مر زلزال كده على الناس 6 درجات ريختر ولا ما اعرفش كم درجة تجد الناس في هلع وخوف ويتركون المنازل ويجرون الى الساحات والفضاء الارض تردد به 6 درجات 5 درجات من ريختر فقط. جبل يرقف حتى من فوقه يسقط كم تكون الدرجة؟ يعني الجبال ام بيوتنا الجبال الجبل يرقف مع ان الزلزلة قوية وشديدة فمن فوق يسقط. هذا منظر مريع مخيف ومع هذا غلام صغير يتحمله. فالمان يعلم ان هذا فعل الله باعدائه ولم ينصبه اذى فيأتي يمشي على قدميه. موسى عليه السلام لما رأى جبلا يصعق وموسى من موسى في قوته ومن في قوة موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا عليه السلام. فهذا منظر مع انه مخيف الا ان الله عز وجل يثبت من يشاء ولو كان غلاما صغيرا. وجاء يمشي الى الملك. لماذا لم يهرب؟ على اخلاص ازداد ايمانا ويقينا واستمساكا بدينه وهو الان جند رب العالمين على وجه الارض هو وحده. الان اصبح هو جند الله وما يليق ابدا وما يليق بمن حمل رسالة رب العالمين جل وعلا ان يولي ظهره عند الزحف. الان هو في الزحف. الان اصبحت المواجهة بينه وبين الملك الظالم فلا يجوز له ان يولي الظهر ولا يهرب وبعدما رأى الآيات من رب العالمين سبحانه جل وعلا كيف يخاف هذا الملك؟ لا يخاف، بل لا يترك الساحة وينهزم منها أبدا. فلذلك انظر مثلا، نستشف هنا مثلا في قول أخو يوسف عليه السلام، لما أخذ يوسف عليه السلام أخاه في الصواع الملك، قال كبيرهم أخوهم الكبير يهوذا، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ماذا يحكم الله لي؟ ما نبي يقول اذهبوا أنتم لأبي. إخواته العشرة، اثنين ما يوسف وأخوه مع بعض، يبقي كم؟ عشرة، هم 12 كله، يوسف وأخوه باليمين، يوسف ما يرى العزيز وأخوه معه، يهوذا الكبير بقي هم العشرة. فقال للتسعة اذهبوا إلى أبيكم. طيب وأنا ماذا أفعل؟ لا، أنا أظل واقف هنا في هذه الأرض، لقد أخذ مني أخي، لا أتركه ولا أسلمه حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي يقول لي ارجع خلاص أو يحكم الله لي. وماذا يحكم الله؟ يحكم الله لي بقتال هذا ملك هذه البلاد فأقاتله ولو وحدي، هذا معنى أو يحكم الله لي، أقاتله ولو وحدي، إما أقتل وإما أرجع بأخي. فكان هكذا، من وقع في الساحة لابد أن يقف فيها إلى أن يحكم الله فيه، وهكذا. فهذا الغلام هو وحده الذي يحمل الدعوة وإبء الدعوة، فرجع للملك يمشي على قدميه ودخل عليه، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ وانظر إلى أسئلته الساذجة، مما يدل على ضعفه وأنه مخلوق ناقص، ادعى الألوهية والربوبية، ولما رأى جليسه قد شفي وقال له شفاني الله، قال أنا. والآن ما يعلم ماذا حدث لجنده، أيكون هذا إله؟ ما يعلم أن جنده هلكوا وسقطوا من فوق الجبل، ويسأل الغلام ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله بما شاء، كفانيهم الله بما شاء سبحانه جل وعلا. ففي كل موقف من هذا الغلام يثبت أنه ليس بشيء، إنما هو عبد لله، وأن المتصرف الأمور هو الله سبحانه جل وعلا. وإذا علامة الإيمان، ماذا فعلت؟ نجحت الحمد لله. ماذا فعلت؟ أنهيت العمل الحمد لله، أكلت الحمد لله، شربت الحمد لله، ذهبت إلى كذا والحمد لله، انتهيت من كذا والحمد لله، فعل الله. فينسب الفعل دائما لمن؟ لله سبحانه جل وعلا. هذا علامة الإيمان. أما علامة الغفلة أن ينسب دائما الفعل لنفسه، فعلت وذهبت وأعطيت وهكذا ومنعت، فينسب كل فعل لنفسه. لكن علامة الإيمان أن العبد ينسب الفعل دائما لمن؟ لربه سبحانه جل وعلا. فقال كفانيهم الله تعالى، فدفعه إلى نفر جديد من جنده، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال اذهبوا به. إلى أين؟ فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر. قرقور المركب الصغير، احملوه في مركب صغير واذهبوا به في وسط البحر. فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه في البحر. خذوه في قرقور، هو الذي جاءك على قدميه، تفعل به هذا؟ يفعل، لأن الكفر يطمس نور البصيرة، ويجعل ويكون الكافر في حالة من الغباء التام. أغبى الناس الكفر. يعني الآن ينظر يقول لك، الآن مثلا في اليابان من 20 سنة مثلا احتفلت بأن ليس فيها أمي واحد، وأنهم أهل الثقافة، وأنهم كذا، وأنهم أهل التقدم التكنولوجي وما شابه، كذلك الدول الأوروبية وكذا. كل هذا لا يعد شيئا في بصيرة المؤمن ونور الإيمان الذي يكون في القلب. فالكافر هو أغبى خلق الله، ولو كان عنده شيء من الفطنة والعلم والذكاء لاستدل بذلك على أن ربه هو الله سبحانه جل وعلا، لكن ما استدل، فدليل الغباء أن الكفر يطمس نور البصيرة. فهذا الملك الكفر هو طمس نور البصيرة عنده، ثم كان مع نفر من الجند وما فعلوا فيه شيء، فرده إلى طائفة أخرى قال فاقذفوا، فذهبوا به فقال مقولته: اللهم اكفينيهم بما شئت. وهل هذا الذكر ذكر ودعاء لكل المؤمنين أم أنه خاص؟ لا، لكل مؤمن إلى قيام الساعة يقول هذا الذكر وهذا الدعاء إذا خاف شيئا، إذا خاف عدوا يقول: اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم اكفينيهم بما شئت، ويسلم أمره لله. يقرأ الديك ياسين يا شيخ محمد، إلا تقرأ عليهم عديت ياسين، ما يقرأش ليه عديت ياسين عليهم؟ أولا ليه عديت ياسين وليه يقرأ؟ هيا يا شيخ محمد، هيا يا شيخ أيمن، يقرأ ايه؟ ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته لما أحاط به المشركون ليقتلوه وهو في مكة يوم أن خرج إلى الهجرة، ففي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتلو آيات ياسين، آيات ياسين عليهم، ووضع على رؤوسهم التراب فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج من بين أزهر. فلو صح هذا لكانت عدية ياسين على كل عدو يتربص بك ففعل، لكن الإسناد ضعيف، الإسناد إيه؟ ضعيف. فاعلم أن أي شيء يتمسك يستمسك به الناس ويفعلونه أن لهم مستند فيه، وإن كان مكذوبا أو كان ضعيفا أو كذا، يعني شيء مأخوذ كده إما من الإسرائيليات أو مأخوذ من أحاديث ضعيفة أو كذا. فحديث ياسين هذا إيه؟ هذا دليلها لا يصح، لا يصح. إنما يصح هذا في صحيح مسلم أن يقول المسلم إذا مر بشيء يخافه، عدو يحضره أو كذا، أو كان متعرض لشيء من الضرر، أن يقول: اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم اكفنا اليهود بما شئت، اللهم آمين، وأمريكا بما شئت، وكل عدو بما شئت، وما يعلم جنود ربك إلا هم. فجأة كده تلاقي المحيط بلعهم، الزلازل أخذتهم، وما يعلم جنود ربك إلا هم. نار عندهم ينفجر فيهم، إيه المشكلة؟ ليس على الله لازم خطأ مهندس صغير كده بيلعب يوم راح ومضيره، صح ولا لا؟ انت بس تقول ايه، تفوض امرك لله سبحانه جل وعلا. قال: فانكفأت بهم السفينة، وكأنه فسر القرقور، يبقى القرقور هو ايه؟ السفينة الصغيرة. فلما دعا الغلام بهذا الدعاء انكفأت بهم السفينة، انكفأت بهم السفينة فغرقوا. فعندما يغرق جند الملك، إذن هذا بحر عميق، بحر بأمواج متلاطمة وليس ترعة ولا نهر صغير، إنما هو بحر عميق حتى يغرق فيه الجند. وأين الغلام؟ نجا. كيف نجا؟ بما شاء الله، ينجي الغلام من وسط البحر. فلذلك الإنسان ما يخاف المهالك، الإنسان لم يلقى نفسه بالتهلكة، إنما يكون عنده من الشجاعة حتى لا يهاب أسباب المناية. فإن الخوف أحيانا كثيرة يمنع المرء من تحصيل مراده. فمثلا لو خاف الطبيب من إجراء جراحة معينة لمريض، ها، هل هذا الطبيب يعمل أي جراحة؟ لا يستطيع، لابد أنه يقود الأسباب. لو رجل ما أخذ بأسباب التجارة خوفا من الخسارة سيربح شيء؟ لا يربح شيء. فالخوف كثيرا ما يمنع صاحبه من تحصيل الخير. ولو خفنا من الجهاد والموت، لو خفنا من الموت جاهد أحد؟ لو خفنا من الموت هل يجاهد أحد ويرفع راية الإسلام؟ ما يرفع راية الإسلام. وهكذا، فالخوف منه المزموم، وهو الذي يمنع صاحبه من تحصيل الفضائل. إذا الخوف المزموم هو يمنع صاحبه من تحصيل إيه؟ الفضائل. هذا خوف المزموم. أما الخوف المحمود، الخوف من الله سبحانه جل وعلا، الخوف من الوقوع في الإثم، وهكذا هذا هو الخوف المحمود. أما الخوف من الذي يمنع صاحبه من تحصيل الفضائل، ولذلك هذا الغلام ما خاف، ما خاف الملك، ولو خاف الملك ما وصل إلى النتيجة العظيمة في نهاية هذا الحديث. فهي نتيجة لم يصل إليها يعني كثير كما قال صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. يأتي النبي ومعه الرجل ورجلان، معه النبي، يأتي النبي وليس معه أحد. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، آمن الناس كلهم لأنه لم يخف الملك. قال اللهم اكفني بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال مقالته الأولى، كفأنيهم الله بما شاء. فقال للملك إنك لست بقاتل. نهاية الكلام والفصل. ماذا ستفعل بعد ذلك؟ أنت جربت مرة وثانية ولم تفلح، ولم تفلح في ذلك قط. وقال له إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك. هذا منتهى الاستعلاء من الغلام، أن يقول للملك أنا أمرك. وهذا الملك عاش حياته هو الذي يأمر ويقول افعل أو لا تفعل. هنا هو في محل المأمور يؤمر، والغلام هو الذي يأمره، يقول إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال ما هو؟ ما هذا؟ قال، وأخذ الملك يسمع له. هذه بداية النصر وعلامات النصر، أن الملك يسمع لمن؟ للغلام. ملك يسمع للغلام لينفذ ما يأمر به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع. تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي. ولماذا لم يقل ثم تأتي بسهم أو بسيف أو بكذا؟ لا، هنا مع علو هذا الغلام أراد أن يبين حتى في فعله أن هذا الفعل ليس لك منه شيء، يعني هذا الفعل الذي ستفعله أنت مجرد مثل الأداء، كأنك تمسك بسيف، أنت هذا هو السيف، أو أنت كعصا فقط ولست أنت المتصرف، فتأخذ سهما من كنانته. فماذا يفعل في السهم؟ ثم ضع السهم في كبد القوس، في وسط القوس، ثم قال بسم الله، ثم قل بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام. لماذا لم يكتفي الغلام ببسم الله؟ ولأنه هو نفسه يظن أنه الله، فلو قال بسم الله واكتفى ممكن يكون فيها تلبيس، على كل الحضور أنه بيقول بقوته هم من الله عندكم، أنا يظن ذلك. فحتى يزيل أي لبس عن الله سبحانه وجل وعلا، يظن ظانا شيئا ففسر رب الغلام بسم الله ايه؟ لان الجميع يعلم ان الغلام له رب بخلاف هذا الملك ويعاديه، فقال بسم الله رب الغلام ثم ارمي ثم ارميني فانك اذا فعلت ذلك قتلتني. انظر هذا، ودائما ابدا اهل الدعوة ومن يقذف الله عز وجل في قلوبهم الحق والنور والهداية والدعوة إليه تجدهم في منتهى الذكاء، في منتهى الذكاء. وهذا من أهم الأسباب التي يحصل بها طالب العلم العلم، أن يكون ذكيا، يكون ذكي. فالذكاء من أهم الأسباب بعد تقوى المولى جل وعلا والتوكل عليه سبحانه جل وعلا والمجاهدة في التحصيل والصبر والمذاكرة والحفظ والمراجعة، أن يكون عنده ذكاء. هذا الذكاء يفهم هذا الغلام، مع أنه غلام إلا أنه كان في غاية الفطنة والذكاء حتى يخطط مثل هذه المؤامرة على ملك بجنده بوزرائه بصحارته، لأن الآن يجتمع الكل، كل الناس، بما فيهم الساحر الذي كان يعلمه، بما فيهم السحرة، بما فيهم الوزراء، بما فيهم الرؤساء، بما فيهم حتى العامة جميعا. وكاد لهم وخطط لهم هذه المكيدة حتى يوقعهم فيما يريد رحمه الله. فقارن مع الناس جميعا ودبر وخطط ليصل إلى مراده، وهو الدعوة إلى الله سبحانه جل وعلا وإدخال الناس في دين الله. هذه هي الغاية، غاية من الداعي أن يدخل الناس في دين الله، هذا مراد وهذا أمله ومنتهى ما يريد حتى يسعد ويغنم بالأجر العظيم عند رب العالمين، كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف بمئة، فكيف بألف، فكيف بألوف. فكلما ازدادت عدد المهتدين على يديك كلما ازددت رفعة ودرجة. ولذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الأنبياء درجة، لأنه أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليه وسلم، أكثر الأنبياء تبعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديثه المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا وأعطاه ما مثله يؤمن عليه البشر، فكان الذي أوتيته وحيا يتلى، فكان الذي أوتيته، يعني ما من نبي، ما لا حديث، ما من نبي بعثه الله وأرسله الله إلى قوم إلا وآتاه آية من الآيات يؤمن عليها الناس، الناس يسلموا لها ويؤمنوا بها، يقولون هذا من عند الله وليست من صنع البشر ولا من فعل البشر. وكانت آية النبي صلى الله عليه وسلم وبرهانه على قومه أن الله عز وجل أعطاه وحيا يتلى إلى يوم القيامة. فكل نبي آيته تنتهي بموته، أو تظهر الآية وتنتهي. موسى عليه السلام بالعصا، هل عملت العصا مع أحد بعد موسى عليه السلام؟ خاصة بموسى عليه السلام، لما مات موسى انتهت آية موسى. عيسى يبرئ الأكمع والأبرص عليه السلام، لما مات عيسى انتهت المسألة، لما رفع عيسى من بينهم انتهت المسألة. وكذلك كل نبي، لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم فضله الله عز وجل بآية لا تنتهي بموته صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن. فما زال القرآن كل يوم يتلى على الناس، وإذا تلي على أناس آمنوا وأيقنوا، إن كانوا من أهل علم وبحث وجدوا في القرآن الآيات البينات على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنوا ويسلموا، أو يجد الهداية في كلام الله سبحانه جل وعلا ويشرح الله عز وجل به الصدور ويذهب به أمراض القلوب سبحانه جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو في أعلى درجة صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام فإذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس، أي الملك جمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، جذع نخلة وصلب عليه الغلام، ثم أخذ سهما من كنانته، أي أخذ السهم والكنانة هي ما نسميه نحن الجراب الذي يكون فيه الأسهم، نسميه مصر يسميه الكنانة. كنانة ماذا؟ كنانة الغلال، كنانة الخير، ففيها الخير مجتمع، فيها غذاء العالم كله. هذا في زمن مضى، أما الآن غذاء العالم كله يأتيها، لكن الأصل أن مصر هي كنانة الأرض كلها، فإذا جاء العالم لجأوا إلى مصر ليأكلوا ويطعموا، لكن كل شيء بقدر، وتلك الأيام دولها بين الناس. لكن ما زلنا الحمد لله رب العالمين، ما جوعنا، ولو منعوا عنا جميع ما يأتي من الخارج، ما أي البيت لا مخارج، لا يأتينا شيء من الخارج أصلا، شوية الأمح اللي بيستوردوهم، نحن لو حافظنا على قمحنا ها أو زرعناه بدل ما نزرع البنجر، هيا هنكفي الشعب قاطبة ومن بجوارهم. فالحمد لله ما زال مصر لم يجوع أهلها، الحمد لله رب العالمين. ثم الكنانة، لما احنا عرفنا مصر كنانة ليه؟ الكنانة هي مجمع الأسهم، فمصر كنانة لأنها مجمع الغلال. يوسف عليه السلام بحكمة الله الذي أودعها فيه كف العالم سنين من الجفاف، العالم كله يأتيه من كل أنحاء الأرض، ما رد أحد، لم يأتيه أحد ورده، بل يعطيه لكل نفر حمل بعير حمل بعير حمل بعير، إلى أن مرت السنون السبع وعاد الخصب للناس جميعا عليه السلام. قال ففعل هذا، ثم صلبه وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فلما رماه بسهمه وقع السهم في صدغه، فلما وقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه فمات. الغلام وهو مصلوب على جذع النخلة مضروب بالسهم، وقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه ومات. فلما مات ورأى الناس هذا من فعل الغلام، وأن الملك سلط عليه مرة ومرتين وقبل ذلك، فما استطاع أن يقتله، فلما قال فقط بسم الله رب الغلام من سهم مات الغلام، فأيقنوا أن هذا فعل رب الغلام في الغلام، هذا فعل من؟ رب الغلام، وليس فعل هذا الملك الظالم، فالذي انتصر هو رب الغلام، فالذي انتصر هو رب الغلام. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام سبحانه جل وعلا. فلما قال الناس جميعا آمنا برب الغلام، فأتي الملك، أي جاءه وزراءه وأهل الشر، فقيل له أرأيت ما كنت تحذر، أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، اللي انت كنت خايف منه حصل، ده معنى الكلام، اللي انت خايف منه تحذره وقع. انت كنت تخاف ماذا؟ تخاف ان الغلام الناس تؤمن على يديه. فآمن الناس كلهم برب الغلام، قد آمن الناس. هنا في هذه الجزء من الحديث فيه فوائد جمة، أعلاها أن الصادق في دعوته لا يبالي أن يموت في سبيل الله سبحانه وجل وعلا ويؤمن الناس، لأنه لا يريد من خطام الدنيا شيء، لأنه لو أراد من خطام الدنيا لكان الموت بالنسبة له مخافة، لكنه ما يريد الحياة الدنيا إنما يريد ما عند الله سبحانه وجل وعلا. الأمر الثاني، لعل الرجل يزرع ويتعب وعند وقبل طلوع الثمرة يموت فلا ينتفع بثمرته، فهل هذا يذهب أجره؟ ها؟ لا يذهب أجره. المهم أنك تفعل الخير وتزرع الخير سواء حصلت منه أو لم تحصل، هذا لا يضرك، المهم أن الخير يزرع وسيأتيك سيأتيك، بخلاف من يقول اعمل الخير وارميه في البحر. لا، افعل الخير واحتسبه عند المولى جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا المعنى في حديثه صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي أحدكم فسيلة يعمل إيه؟ يغرزها ولا يرميها؟ فبين فائدة الساعة تقوم الآن أرض تضمر فليغرزها. ليه؟ لأن له فيها أجر. أنت الآن إذا غرست الفسيلة اللي هي النخلة الصغيرة غرستها في الأرض، كثير من الناس ممن يزرعون النخل لا يأكلون منها، فلا 10 سنين ولا أعلم كن هو زرعها وإيه ومات وما أكل منها شيء، لكن يجري عليه من أجرها. فكذلك الداعي إلى الله ربما يعلم غلام آيات من كتاب الله فيصير هذا الغلام عالما كبيرا، فيموت هذا الذي علمه وهذا وكان غلام، فلما صار عالما كبيرا يجري عليه في قبره من أجره. فهذا حدث للغلام، آمن الناس بعد موته ولم يرى ثمرة دعوتهم. نعم، الإنسان لما يرى ثمرة الدعوة التي دعا إليها فيها الكثير، لكن لا يضر إنه لم يرى الثمرة، لم يرى الثمرة. فهنا الغلام ناب وآمن الناس كلهم ببركة إيه؟ دعوته، ببركة إيه؟ دعوته رحمه الله. فلما آمن الناس فأمر هذا الملك الظالم بالأخاديد، أمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت الأخاديد في أفواه السكك في الطرق، كل مداخل البلاد، كل مداخل القرية، أي مدخل للقرية على رأسه حفرة، الأخدود الحفرة في الأرض، وشعلوا فيها النار، وأضرمت فيها النيران، وقيل اقتحموا، قيل للناس اقتحموا، لماذا يقتحموا؟ وإلا يرجعوا عن دينهم، لإما أن يموتوا، لإما أن ترجع عن دينك، لإما تقتحم النار. فماذا فعلوا؟ فاقتحموا النار، وأخذوا يقذفون أنفسهم فيها، لأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يحرق بهذه النار. فاقتحموا النار، فأتت امرأة ومعها صبي صغير لها، فتقاعست لماذا؟ لعلها شفقة على ولدها، يعني هذا الغلام ما ذنبه، غلام على يدها صغير، خافت النار لأي سبب، تقاعست أي تلكأت في أن تلقي بنفسها في النار وأن تقتحم النار. فلما تقاعست قال لها الغلام: يا أمه اصبري، يا أمه اصبري، إنك على الحق، يا أمه اصبري فإنك على الحق. وهنا يأتي التثبيت من المولى جل وعلا لأهل الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، تثبيت المولى جل وعلا بآية من الآيات، غلام صغير صبي لها، هذا الغلام الذي تحمله يقول لها ويتكلم وهو في النهج: يا أم اصبري فإنك على الحق. الشاهد لهذا من هذا الحديث في هذا الباب قول الغلام لأمه: اصبري فإنك على الحق. إذن الصابر على الإيمان فهو صابر على الحق، ويجب عليه أن يصبر على إيمانه. وعلى الحق الذي هو فيه. فأتى تثبيت المولى جل وعلا لهذه المرأة فألقت بنفسها في النار. وهذا الغلام أحد الغلمان الذين تكلموا في المهد. هم كم؟ 3 ولا 5؟ من؟ ابنه؟ اتهمت جرج زورا؟ ها؟ مين هقال؟ عليه السلام ويكلم الناس في المهدي عيسى عليه السلام ويكلم الناس في المهدي. هذا الغلام غلام الأخدود ابنتين قال لأمه اصبري إنك على الحق. أحسنت حق علي. حديث الصحيحين أن امرأة كانت ترضع غلاما لها صغير فمر جبار ذو شارة على فرس له فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك سديها غلام وبرضع في سديها فقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. من اولها انت لسه بترضع لما بتقول وتقول عكسه اما لما تكبر تعمل فيها ايه؟ هو لسه في رضيع في يدها ليرضع. مر غلام رجل جبار، والجبار يعني الرجل اللي هو هي الاصل الجبار الرجل اللي بيمشي بفخر وخيلاء هكذا ذو شاره يعني عليه. مثلا شفت الفلاحين زمان عندنا لما كان حد ابنه يسافر في الخارج اول حاجه يقول له ايه؟ ابعت لي العبايه، ابعت لي العبايه، ما تنساش ايه اهم حاجه العبايه، يبعت له العبايه. فلما يبعت له العبايه خدت بالك هي دي الشاره بقى، يوم هطلع بقى على كتف كده وفرايح بقى ميتا ما اعرفش ايه، هات العبايه يا بنت. يجي حد يسال فين ابو فلان؟ ما تقوليش بقى راح ميتا، تقول له خد العبايه، خد العبايه ومشي، خد العباءة ومش. فالعباءة دي الشارة يعني متزين كده عشان تعرفوا نعمة ربنا عليكم. كان اللي عنده عباية من اي ماركة كانت ابنه جايبها بعشرة ريال بعشرين ريال بمئة ريال اسمها عباية، كان هذا يضاهي العمدة لان العمدة اللي كان عنده عباية. فاي واحد يجيب يقول لك اه عايز يعمل العمدة جايب عباية. دلوقتي اصبح الان الناس كلهم ما تستطيع ان تميز بين أولاد الوزراء وأولاد الملوك مع أولاد العامة. الملابس كلها إيه؟ قريبة جدا من بعضها البعض. قريبة جدا، يعني ممكن تنظر إلى ابن مثلا رجل أستاذ في الجامعة أو راجل ما وزير حتى تشوف ابنه لابس إيه؟ هتلاقي لابس تيشيرت وبنطلون. إيه التيشيرت ده؟ البتاع اللي فوق ده اسمه إيه؟ ماشي. المهم إن أنتوا فاهمين. أقل طالب في الجامعة هيلبس إيه؟ نفس. يمكن دي مثلا وشريها لأن بيروح محلات فخمة بتدفع ضرايب كتيرة وبتاع، شريها ب 350 جنيه أو ب 1000 جنيه. وهذا شريها ب 50 60 جنيه. لما هي هي. أو الخامة تفرق قليلا لكن الشكل هو الشكل والمنظر هو المنظر. يعني عشان تعرفوا نعمة ربنا عليكم حتى إنه الناس ما بتحمدش ربنا. يعني الآن تشبه الفقراء جدا بالأغنياء ومع هذا ليس هناك حمد ولا شكر ولا رضا ولا قناعة. زمان كان مين اللي يشيل حطها بقى على كتفه؟ مين يحطها ده العمدة وإذا واحد بس في البلد، واللي ابنه بقى سافر بقى السعودية ولا كده أو سافر دولة وبعت له العباية. فين أبو فلان خد العباية ومشي. فمر الرجل ذو الشارة فعلى المرأة ومعه غلام بيرضع فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. الرجل بقى في الفقر بتاعه فترك سديها وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا، اللهم لا تجعلني مثل هذا. فلما ثم التقم سديها سكتت المرأة تعجب. فمرت جارية الناس يضربونها ويسبونها ويقولون زنت وسرقت، زنت وسرقت. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك سديها وقال: اللهم اجعلني مثله. قالت له: تبا لك سائر اليوم. امه مات. انت انا كل راجل زشارة يقول لك اجعلني مثله، والمرأة اللي بيضربوها وبيسبوها تقول اجعلني. فقال: اما هذا الجبار فانه جبار من الجبابرة، جبار من الجبابرة، يعني من اهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت الجنة والنار. فقالت النار: يا رب ما لي، أسرت بالجبارين، يعني أهل الفخر والخيلاء وأصحاب المناصب وكذا، ما لي أسرت بالجبارين. فقال الله عز وجل: أنت عذابي أصيب به من أشاء. وقالت الجنة: يا رب ما لي، أسرت بالضعفاء. وسقط الناس. فقال الله عز وجل: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. فقال الغلام لأمه: هذا جبار من الجبابرة ظالم، أن هذه يقولون سرقت وما سرقت، يقولون زنت وما زنت، يعني الناس افتروا عليها وهي بريئة. فقال: لما اجعلني مثل هذه. فهذا الثالث الذي تكلم في المهد، من هو ومن أمه؟ لا نعلم ولا ندري. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مش ابنه، احنا نقول ابنه تبقى مشكلة، بس ابنه يبقى زنا، مش ابنه. بنقول غلام، غلام جريج، غلام جريج، غلام جريج، اي الذي تكلم لتبرئة جريج، جريج العادل. ما قصة جريج؟ قصته ايه؟ انه كان يعبد رب العالمين سبحانه جل وعلا في صومعته. فجاءته امه: يا جريج. فقال: يا رب امي وصلاتي. جاءت امه وصلي. فقال في نفسه: يا رب الصلاة، اخرج ولا صلي. فوجد ان الصلاة احب اليه واعظم، فما رد عليه، صلى يصلي. فانصرفت المسكينة، ثم جاءته مرة ثانية: يا جريج، وهو يصلي: يا رب امي وصلاتي. كانت تتعمد وهو في الصلاة، فصلى في صلاته. فلما جاءت الثالثة: يا جريج، أني وصلاتي. فقالت، غضبت منه، كل ما تأتيه، وكأنها جاءت من مشوار بعيد، يعني جاءت من مسافة بعيدة، لأنها معنى النية بتأتي نوبات، يبقى المسافة بعيدة، لكن لو كانت قريبة كان سهل إنها تقعد تنتظره، تنده عليه ويثبتها، أو كل شوية تروح له. لكن هذه جاءت من شقة بعيدة، جاءت من مشوار بعيد، فشق عليها أن تأتي ثلاث مرات وتنادي على ابنها ولا يرد عليها. وطبعا أهل العلم استفادوا من حديث جريج، قصة جريج، أن إجابة الوالدين أفضل من صلاة النوافل. إجابة الوالدين أفضل من إيه؟ يعني لو أنت في صلاة النافلة ونادى عليك أبوك اخرج وأجبه، او نادت عليك امك وانت في صلاة نافلة اخرج واجبها، ولا تنشغل بصلاتك، ولا تنشغل بصلاتك. ولماذا؟ لان اجابة الوالدين وبر الوالدين واجب، وصلاة النافلة نافلة، صلاة النافلة نافلة. فلما فعل ذلك بامه قالت المرأة ايه؟ اللهم لا تمته حتى، وانظر حتى هذه الام تكون شفيقة في دعوتها، شفيقة في دعوة، ما دعت عليه الدعوة القاسمة، إنما دعت دعوة خفيفة حتى. اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسة، بس فقط، ما قالت يفعل ولا يقع في فاحشة ولا كان. فلما قالت هذا كانت البغي من بغايا بني إسرائيل، وكانوا يتحدثون في مجالسهم عبادة جريج وزهد جريج وورعه، وكيف احنا في المعاصي، وجريج عمال يصلي، احنا ايه يعني اهل المعاصي هكذا. فقال له: ايه المشكلة؟ يعني جريج يعني هو مش احسن مننا، احنا نجيبه، يبقى مش لنا تقيل قصة. وكذلك كل اهل الفسق يحب ان الناس كلهم يبقوا زيهم، الحرامية عايزين كل الناس حرامية، ها؟ عايزين الناس زيهم مسلمين، وهكذا. وأهل الخير يحبون الناس كلهم أهل خير. فلما فعل ذلك قال البغي منهم أنا أفتنه لكم، ماذا تفعلون؟ فوعدوا بقى أن نعطيك مبلغ كذا، تبرينا شطارتك تشوف نعمل فيه إيه. فذهبت إليه لتراوده فما وجدته، فوجدت غلاما راعيا فوقع عليها فحملت، فجاءت قومها فقالت حملت لكم منه، حملت لكم ايه منه. وهذا يفيد ايضا ان كان جريج بعيد عن البلد، وغالبا هكذا الرهبان بيكونوا بعيد عن البلد. فلما وقع فجاءت خرجوا الى جريج فهدموا الصومعة واخذوه وجروه وسبوه، كيف فعلت هذا، كيف فعلت هذا، زنيت وهذا ابنك، ابنك من الزنا. يقول ما فعلت، طيب دعوني أصلي. فقام يصلي لله، فلما قام يصلي وانتهى من صلاته غمز الغلام في جنبه فقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فبرأ الله ايه جريج. أذن لسه بدري، مش لسه بدري.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، الحي على الصلاة، الحي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
كما صليت على محمد وعلى محمد كما دعا على محمد كما باركت على محمد. فهذا الغلام الذي تكلم لتبرئة جريج الراهب، هذا الثالث، الرابع، الخامس، نعم، ابن ماشطة بنت فرعون، ابن ماشطة بنت فرعون. وقصتها يعني اسمها ان كان في كلام لكن يمشي، ماشطة بنت فرعون. وهو النبي صلى الله عليه وسلم مر في رحلة الإسراء شم رائحة طيبة، فسأل جبريل عليه السلام عن هذه الرائحة، فقال جبريل له ان هذه رائحة عظام ماشطة بنت فرعون واولاده. فما قصتها؟ قالت ان كانت تمشط بنت فرعون وقع المشط من يدها، فلما وقع المشط مدت يدها لتأخذ المشط فقالت بسم الله، قالت بسم الله. فقالت البنت من ابي؟ قالت لا، ربي ورب ابيك الله. فذهبت إلى أبيها فأخبرته فرعون، فأتى بهذه المشيطة وأتى بأولادها ليرضاها عن دينها، وأتى ببقرة وملأها زيت، يعني زي طاسة كبيرة على شكل بقرة، وملأها بالزيت وأشعل تحتها النار، وأخذ يراودها ويفتنها عن دينها ويلقي في أولادها ولد بعد ولد، إلى أن جاء على آخر أولاده ورضيع. ففعلت مثل فعل هذه المرأة، تقاعصت فنطق الغلام لها وقال لها يا أم اصبري إنك على حق، فألقاها هي وأولادها. فهذا إيه؟ ابن مشيطة فرعون، بنت فرعون. هذا الخامس. السادس شاهد يوسف. شاهد يوسف هو خلاف بين أهل العلم، لكن جاء في نفس إسناد حديث مشيطة ابن مشيطة فرعون بنت فرعون، أنه صلى الله عليه وسلم جاء أنه الشاهد الذي شاهد ليوسف عليه السلام كان غلاما في المهد، وجاء أيضا أنه كان شابا رجلا، فالله أعلم. لكن هذه هؤلاء غلمان تكلموا في المهد وردوا إلينا بأسانيدهم، أصحها ما في كتاب الله عيسى عليه السلام، وهذا لا خلاف فيه بين أحد من الأمم قط، خلاص نعلم عيسى عليه السلام وفي كتاب الله. ثم بعد ذلك الغلام الذي كان في حجر المرأة الذي مرت عليها الجبار الصحيح، وهذا الحديث غلام الأخدود، ها، هذا في صحيح مسلم، هذه الثلاثة. ثم بعد ذلك ها مشيطة بنت فرعون، وشاهد يوسف عليه السلام. اهتدوا عليه، اهتدوا الى ماذا؟ فلأن منهم أئمة يدعون الى النار، أئمة يدعون الى النار، إمام من أهل البدع، الناس اهتدوا على يديه. اهتدوا لماذا؟ للضلالة ولا اهتدوا للهدى؟ من أهل الأسفل كيف؟ يعني مثلا تقصد مثلا رجل من الروافد مثلا، هذا صاحب بدعة ضلالة رافضي، سافر أمريكا فلا ناس خواء وأفئدتهم هواء لا يعرفون ديانة، فدعاه فأسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن علي ولي الله، مش كده قصدك؟ ها؟ طب ما قصدك؟ ماذا قصدك؟ يعني ايه يعني؟ بيذكر ربنا عز وجل ألف مرة بعد الفجر، ايه بدعة غير مكر؟ يعني بيصلي صلوات مثلا الرجبية مثلا، مش كده؟ بيصلي صلاة النص من شعبان، بدعة غير مكفرة، صح؟ ماشي، عمل ايه؟ دعا الناس الى الاسلام فاهتدوا وفعلوا مثل فعله من صلاة البدع، مثله، وله خير فيه، لهم اجر. فالفرق بين من دعا ناس الى ضلالة اضلهم، بل حتى الذي دعا الى بدعة ضلالة لكن اخرجه من الكفر المحر الى الاسلام ببدع فهو اولى، واضح؟ فهل هم الحكم ذاتهم معذورون؟ اي معذورون، لانهم هذا الذي هذا هؤلاء معذور، لكن هو امره يختلف. نعم، الرافضي مال حكمهم، هم يعلمون الا هذا، لكن امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وشهدوا ان لا اله الا الله، ثم هو ادخل عليهم ضلالات فهو يتحمل وزرهم، وهم اذ لم يتبين لهم الهدى، يعني لم ياتيهم احد يخبرهم بالهدى، فهم معذورون لانهم ما علموا غير هذا، ما علموا ايه غير هذا. نعم، فهذا الحديث فيه فضل الصبر، وأن الصبر لحظة، الصبر لحظة، تصبر لحظة تفوز بنعيم كبير. فلذلك المقاتل الشجاع في سبيل الله الذي يقاتل فصبر لحظة فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فالصبر لحظات وأجره عظيم. ويبين ذلك الحديث الآتي، حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم: تبكي على صبي الله، امرأة أصيبت بغلامها، غلام لها صبي، فأتت قبره تبكي، تجلس وتبكي. ولذلك هذا الحديث من أهل العلم من يستدل به على جواز زيارة النساء القبور، جواز زيارة النساء القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذه المرأة عند القبر، ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة، إنما أنكر عليها البكاء صلى الله عليه وسلم. فهو من أدلة الفريق القائل بجواز زيارة المرأة القبور. هذه المسألة زيارة النساء للقبور اختلف فيها أهل العلم على أقوال. جمهورهم على المانع، أن المرأة تمنع للفظ الوارد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النسوة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فزائرة القبور تعودا للزيارة متعرضة للعن. هذا الحديث جاء بلفظ زائرات وبلفظ زوارات. وزائرات، زائرات هذا لفظ يعني معناه قلة الزيارة، أما زوارات فكثيرة الزيارة. اللفظ الأصح لفظ زوارات، كثيرة الزيارة. فقالوا إنها أن المرأة التي تكسر زيارة القبور تتعرض للعن فهي ممنوعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور نهيا عاما، أولا نهى عن زيارة القبور صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رخص في الزيارة، وقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، يبقى نسخ، هذا نسخ، ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. فقال أهل العلم الذين منعوا أن المرأة لم تدخل في النسخ، إنما خطاب للرجال فقط، أنهم منهيون عن الزيارة، ثم رخص الله عليه وسلم وظلت المرأة على النهي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، فمنهية المرأة عن الزيارة. هذا لكن قول المبيزين للمرأة زيارة القبور. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر امرأة عند قبر ولم ينهاها عن الزيارة ولم يبين لها ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، لكن رد الجمهور قال أن المرأة في مصيبة الآن عندها متلبسة بشيء أكبر من الزيارة، متلبسة بماذا؟ بالنياحة، وقال: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فلما ردت قوله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدرج معها، استفهمين بعد ذلك، فلما ما قبلت الأولى ما قال لها الثاني، هذا قول الجمهور. استدلوا أيضا بحديث الصحيحين وهو ظاهر الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن زرت القبور ماذا أقول؟ يعني إذا أتيت القبور فماذا نقول؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فقالوا أن عائشة سألت عن زيارتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ولم يقل لها ما لك وما للزيارة، لأن الزيارة أنت من هي عنه صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على جواز زيارة المرأة للقبر. سجلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروها فنتذكر الآخرة، قال والنساء أيضا يحتاجن إلى التذكير، يحتاجن إلى تذكير الآخرة، فدخلنا في جملة المأذون لهم في الزيارة. هذا غالب أقوال أهل العلم. ثم بعد ذلك استدلنا بأحاديث ضعيفة على المن هي أشد ضعفا من لعن الله زورات القبور. المجيزين قالوا طب الحديث كيف ردوا على حديث زورات القبور؟ قالوا هذا في المكسرات من الزيارة ويفعلن المحرم، ويفعلن ايه المحرم من النياحة وغيرها، من النياحة وغيرها مثلها هذه المرأة وغير ذلك. فاستدلوا بحديث فاطمة رضي الله عنها انها النبي صلى الله عليه وسلم اتبعت جنازة فقال لها أبلغت الكدية معهم؟ قالت لا، قال لو كنت بلغتها لدخلت النار او نحوها. فهذا حديث ضعيف لا يصح اصلا، يستدلون به على المال. لكن الصحيح في المسألة ان المرأة يجوز لها زيارة القبر، لان الادلة الواردة في الاباحة صريحة وفي الصحيح لا مطعن فيها، حديث عائشة في الصحيحين، وهذا الحديث ايضا في الصحيحين، حديث انس في الصحيحين، وفيه ان المرأة كانت عند القبر. فقالت لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة وهي تبكي عند القبر، قال لها اتقي الله واصبري، ففيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هنا في فقه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاحيانا يكون الشخص الذي تأمره بمعروف او تنهى عن منكر يكون في حالة لا يستوعب فيها إدراك هذا الأمر، لأن يكون متلبس بشيء يغلق عليه أن يستجيب لدعوتك، فحينئذ تكف ولا تتضايق ولا تعنف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة المصيبة في قلبها، فكيف ردت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ردت بصورة، لو هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رد الامر النبي صلى الله عليه وسلم، رد امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفر، لكنها فعل ذلك عن جهل، فهي لا تعرفه صلى الله عليه وسلم، فقالت له اليك عني ما تتعبناش انت، ما لم تصب بمصيبتي، انا عايش المصيبة. فبينت الحجة ان الانسان المتلبس بالمصيبة ممكن يغلق عليه ومصيبته تشغله عن استيعاب المعروف الذي يؤمر به وأنه في منكر، تغلب المصيبة عليه فيقع في المنكر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، قالت إليك عني، فما حزن منها النبي صلى الله عليه وسلم بل تركها وانصرف. إذا أنت إذا أمرت ناسا بالمعروف فما استجابوا لك لست عليهم بمسيطر، اتركهم وانصرف. وهذا الأصل الذي أصله أهل العلم في إنكار المنكر، إما أن تغير المنكر أو تتغير عنه أنت، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، ما صبرت وما سكتت، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. اتق الله واصبري فقالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد عنده بوابين. هذا يعني لتواضعه صلى الله عليه وسلم، لتواضعه صلى الله عليه وسلم. ثم هذا من الكبير الذي يحتاج إليه الناس، ينبغي أن يكون بابه دائما مفتوح له، لأن الناس يكونون ذوي حاجات فيحتاجوا ان يصلوا اليه، فاذا حجب عن الناس فهذا امر مذموم، بل ينبغي ان يكون قريب منهم فلا يوقف بوابين. لكن لو احتاج الى بوابين فليفعل، وليقم في أوقات، يعني اتخاذ البواب ليس ممنوعا بل مباح، لكن لا ينبغي أن يقوم بصفة دائمة وأن يمنع الناس قاطبة عن الكبراء الذين عندهم قضاء مصالح الناس. فمن تولى رعاية للناس وكذا ينبغي أن يكون له أوقات بلا بواب. حتى ما زالوا في الدول، في الدول بعض الدول الخليجية وكذا، أمراءهم وملوكهم يعيشون معهم وعندهم أوقات الكل يدخل عليهم بلا شيء. حتى في السودان، يعني في السودان أي وزير تخش عليه في أي لحظة، أي أحد وأي أحد من العامة أي أحد من الناس يدخل عليه ويجلس في العامة، لأن هذا هو الأصل. أنت توليت ولاية وينبغي عليك ويجب عليك أن تقضي مصالح الناس، فإن حبست نفسك عنهم فكيف تقضى مصالحهم وتسأل عنها يوم القيامة؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا يحجب الناس عنه شيء بلا بوابين. فدخلت المرأة عليه فاعتذرت عما بدر منها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له لم أعرفك، اعتذرت عن سوء الرد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما إنما الصبر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبها على ردها، لا خلاص، لأنه ما كان يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، ما قال لها كيف ترد عليها هكذا، أنت مش عارفة أنا مين، ده أنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما عاتبها في هذه، إنما دلها على الخير لها. أنت الآن أدلك على ما هو خير لك، الصبر. والمراد بالصبر هنا المعرف أي الصبر الكامل، إنما الصبر أي الصبر الكامل الذي يساب عليه المرء أن يكون عنده الصدمة الأولى. أما الصبر بلا حيلة، لأنه لم يجد حيلة فيقول خلاص صبر إيه المضطر، أنا ما ماذا سأعيد الولد، ما يستطيع إلا خلاص إحنا صبرين، بعد ما لطم الخدود وشق البيوت ودعا بدعوة الجاهلية وقعد ساعات يلطم، وبعدين بعد بقى ما خلاص تعب ووجد ان الولد مات انتهت القصة، يقول له خلاص احنا صابرين الحمد لله. طب كيف هذا صبر لا قيمة له، هذا صبر المضطر. لكن الصبر الحقيقي ان يكون عنده اول ما يأتي الخبر بالصدمة يقول ان لله وان اليه راجعون ويصبر، يكتب له الاجر الكامل. كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي لملائكته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى عبد في صفيه يقول لملائكته ماذا قال عبدي، قبضتم روح صفي عبدي، يقول لا، أجل يا رب تعلم، فماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل سبحانه ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بيت الأهل الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مكروه قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال صلى الله عليه وسلم. إنما الصبر، وهذا أسلوب حصر، إنما الصبر أي الصبر الكامل الذي يكتب عليه الأجر ويساب صاحبه عند الصدمة الأولى، عند أول ما يأتي الخبر، فيصبر ولا يجزع ولا يقول ما يغضب الرب جل وعلا، فهذا هو الصابر الذي يكتب له الأجر الكامل. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، اللهم آمين، وأن يكتب لنا أجر الصابرين. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم باب الصبر، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا سامي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
تعرض على هذه اللطيفة في الفرق بين الكهف والغار، فالغار هو المكان الضيق في قلب جبل الذي لا يتسع إلا لفرد أو فردين أو ثلاثة، لأن اتسعت هذه الفتحة وهذا الشق في قلب جبل من الجبال يسمى حينئذ بالكهف.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكرك ولقبك ولرسلك واسأل من رسل من قبل من رسلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فما جاءهم آياته منها تضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله بهم على سمعهم